بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه قال قوله قال الشرك بالله أي في الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات عند من هذا السؤال؟ ما معنى الموبقات المهلكات أو بقى نفسه أي أهلكها؟ وهذه السبع هي أكبر الكبائر، وهل معنى ذلك أن الكبائر سبع؟ لا. لماذا؟ أولا هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد ليس بحجة عند أكثر الأصوليين والفقهاء، هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها كلها في مجلس واحد تيسيرا لحفظها، ويذكر في كل مجلس ما يناسب السائل والمقام. ما اسمك؟ منين أنت يا محمد؟ منين؟ زبيد. أين دفترك؟ تريد القلم؟ طيب أين صاحبه؟ أين الذي معه القلم؟ يعطيه القلم. نسي الركن الثاني من أركان الدرس، معه الركن الأول والثاني. أعطيه قلما، الذي عنده قلم زائد يعطيه. أنت يا جابر أين دفترك؟ قلمك أين ذاهب؟ تعال جلس هنا. كيف؟ طيب من المسؤول حق السكن؟ محمد الأخ مسافر، يحتاج مسؤول السكن. افتح للأخ. يقوم المسؤول حارث. طيب نرجع إلى الدرس. بسم الله. قلنا السبع الموبقات أي سبع الكبائر، وليست محصورة في السبع، بل هي الكبائر كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 70 وبعضهم إلى 700. والواجب على المسلم أن ينتهي عما نهي. قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولا يسأل حين ينهى هل هو كبير أم لا، لا يسأل، ينتهي. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا علم أنها كبيرة كان أشد بعدا منها. قوله قال الشرك بالله، الشرك بالله أكبر الكبائر. قال هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه، وهذا أيضا من الأدلة على أن الشرك لا يزال في هذه الأمة. ما هو وجه الدليل؟ وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ماذا؟ نهاهم عن الشرك، دليل على أنه يمكن منهم أن يقع، يمكن أن يقع الشرك فيهم، فنهاهم عنه. وهذا ينضم إلى الأدلة التي في رد شبهة من قال إن الشرك قد انتهى في الناس. قال: هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه، يدعوه أي يسأله ويعبده ويصرف له العبادة، لأن صرف العبادة لغير الله دعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. ويرجوه ويخافه، لأن الرجاء والخوف من أعظم أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، حين يخاف من غير الله كالخوف من الله، ويرجى غير الله كالرجاء في الله أو أشد. ولأن كثيرا من الناس يظن أن الخوف والرجاء ليس من العبادة، فإذا قلت له لا تشرك بالله، فإن خوفك من غير الله هذا الخوف أنه يضرك، أنه يهلكك، أنه يدمرك، أنه أو رجاؤك فيه أنه يرزقك أو يجلب لك النفع أو الولد أو يدفع عنك الكربة، نعم هذا شرك، أن تجعل هذه الأمور لغير الله، إنما هي لله وحده لا شريك له. فإذا قيل له ذلك قال: أنا ما أشرك بالله. ما يدري أن ما يدرك أن الشرك، أن الدعاء وأن الخوف وأن الرجاء أنه ماذا؟ من الشرك. قال: ويخافه كما يخاف الله. قال: بدأ به، لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. الحديث. خرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. والحديث فيه بعض الكلام، والشاهد من هذا أنه ذكر هذه السبع شرك، ذكر بعض هذه، ذكر الشرك والسحر وأكل الربا والقذف المحصنة والتولي يوم الزحف، نعم ذكر أكثرها، قتل النفس. الذي لم يذكره هو من الأشياء التي لم يذكرها أكل مال اليتيم. قال: قوله السحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة، أن الترجمة في باب السحر. قوله: وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها، وهي نفس المسلم المعصوم. قوله: إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها، أي تفعل تلك النفس ما يوجب قتلها، كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. وكذا قتل المعاهد، كما في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، فيتم إليه عهده إلى مدته. قال: واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة أم لا؟ فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له. هذا هو المشهور عن ابن عباس وروي عنه الرجوع عن هذه الفتوى، وأن قاتل النفس مرتكب كبيرة من الذنوب وهو تحت المشيئة. ويحمل قول من قال إنه لا توبة له بمعنى أن حق المقتول يبقى يوم القيامة، أن حق المقتول يبقى يوم القيامة. قال استدلالا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي رواية: لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل الوحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. هذا محمول على الوعيد والتهديد، وأنه إذا دخل النار يمكث مكثا طويلا، لا أنه يخلد، فإن الخلود في النار إنما يكون للكفار، أما المسلم العاصي ولو ارتكب كبيرة فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل على ذلك القصة التي ذكرناها في درس الظهر، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم سأل هل له من توبة، ماذا قال له العالم؟ ومن الذي يحول بينك وبينها، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فيتوب الله عليه إذا صدق في التوبة. والقاتل تتعلق به 3 حقوق: حق لله سبحانه وتعالى لأنه ارتكب النهي، الله نهاه عن قتل النفس وهو قتلها، هذا حق فيما بينه وبين الله، فمن تاب تاب الله عليه، وإن صدق في توبته قبله الله. وحق لأولياء المقتول في الدنيا، وهو إما القصاص وإما الدية، إلا أن يعفوا، إذا عفوا هذا شيء يرجع إليهم. وحق للمقتول يوم القيامة، يأتي المقتول يوم القيامة وهو ممسك برقبة قاتله، يجره إلى تحت العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وحقه يأخذه يوم القيامة، لكن القاتل تحت المشيئة. هذا قتل 100 نفس فسأل هل له من توبة، تاب الله عليه وقبضته ملائكة الرحمة حين ترك وصدق في توبته وأقبل على الله. وهذا في من كان قبلنا، وهذه الأمة أمة مرحومة، أمة خفف الله عنها ووضع عنها الآثار والأغلال التي كانت على ما قبلها من الأمم. فالصحيح أن القاتل له توبة، لكن يبقى حق المقتول هو تحت المشيئة، والله عز وجل إما أن يؤاخذه بحق المقتول، يعطيه من حسناته يوم القيامة حتى يرضى، وإما أن يعذبه بحق المقتول، وإما أن يعفو الله عنه يوم القيامة ويرضي المقتول بما شاء، فالأمر لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل ذلك عن الشرك أو القتل أو الزنا يلقى أثاما أي إثما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يخلد في العذاب مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآيات قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال أبو هريرة وغيره في الآية هذا جزاؤه إن جازاه لأنه تحت المشيئة. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور. فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه. قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان يأكل الربا سواء أكله أو لبسه أو اشترى به سيارة أو دراجة أو فرش به بيتا أو كيفما فعل فهو حرام عليه يسمى آكلا للربا. نعم. فلا يغني عنه ويخلصه أن يتصرف به في شيء من هذه الأشياء وقل أنا ما أكلت الربا. كان بعضهم يأخذ الرشوة على بعض القضايا فنصح قيل له اتق الله يا فلان هذه رشوة ما تجوز. فقال أنا الحمد لله. وذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. لا تؤكل أولادك وأهلك من هذا. قال أنا الحمد لله ما أكلهم من هذه خزن بها أسجر يعني ما أخليها هذه للقات السجارة ما أكل بها ما أكل الحرام ما شاء الله لا يأكل الحرام لكن يخزن لما يطن يدخن لما يعك الغرفة عك. هذا من أين؟ قال هذا من حق الرشوة الباطل للباطل. هل هذا ينفع؟ الجواب لا ما زال معلقا به. قال واكل الربا أي تناوله بأي وجه كان كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون يوم القيامة إلا كالممسوسين يتخبطه الشيطان من المس ما يستقر ولا يقف ولا يثبت. أسأل الله العافية. هذا جزاء آكلي الربا في الآخرة. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك أن تكون خاتمته سيئة. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سواء أكله أو لبسه أو بنى به أو صرفه في أي أنواع المصارف الخاصة به فهذا من أكل مال اليتيم. المراد بأكل مال اليتيم إتلاف مال اليتيم والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قيد به في الآية قال الله سبحانه وتعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. المعنى متحرف لقتال أي خدعة يهاجم الكفار ثم ينسحب على أنه فر ليدركه الكفار ويدخل يقعون في ماذا؟ في فخ بين جبلين يظهر عليهم الجنود من هنا وهناك. هذا يجوز لأنهم من باب الخدعة، الحرب خدعة. الثاني أن ماذا؟ يعود إلى فئة، متحيزا إلى فئة، بمعنى أن أمير الجيش يرسل مثلا كتيبة ويأذن لهم أنه إذا حصل لكم ضغط وقوي عليكم العدو انسحبوا إلينا. هذا لا يسمى فرارا من الزحف، سمى ماذا؟ التحيز إلى فئة. طيب، لكن لا يكون ذلك إلا عند وصول هذا الأمر، عند الحاجة الماسة إليه. أما أنه في كل قتال، في كل هجمة انسحاب وتحيز، مالك؟ قال تحيز إلى فئة. مالك؟ قال انسحاب تكتيكي، تك 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 تك، لما يصل إلى آخر التكتكة. هذا ما هو تكتكة، هذه ما هي انسحاب تكتيكي، هذا فرار من الزحف. لكن إذا كان هناك حالة خاصة فيها ضغط والفئة المؤمنة وراءه، إذا رجع إليها تقوى بها، يجوز. والثبات أفضل، إلا أن يظهر له شيء وقت القتال. آخر شيء قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هو بفتح الصاد المحصنات المحفوظات من الزنا، وبكسرها المحصنات أي الحافظات فروجهن منه أي من الزنا. المحصنات محصنة محفوظة من الزنا، حفظها الله من الزنا بعفافها. والمحصنات أي اللواتي حفظن فروجهن من الزنا. والمراد بالحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط. هذا معنى القذف، أن ترمى العفيفة بالفاحشة من زنا أو لواط. قال: والغافلات عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات. بريئات، غافلات عن الفواحش لا يعرفنها، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى، احترازا من قذف الكافرات. طيب، هذا شرح موجز للموبقات السبع من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. يقول السائل: أنا أتعامل في البيع والشراء، أخذ من بعض إخواني بضاعة دينا آجلا، ثم أجعله يرسل هذه البضاعة إلى الزبون مباشرة اختصارا للوقت، قد أكون أنا في مكان بعيد، هل هذا العمل بهذه الطريقة جائز؟ تحوزها إلى رحلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا تختصر الوقت، بارك الله فيك. لا بد أن تنقل إلى رحلك أو إلى وكيلك، قد توكل شخصا آخر، توكل شخصا. مثلا أنت في تعز والبضاعة في عدن والزبون في لحج، طيب تقول للذي تتعامل معه، الذي تشتري أنت منه، أرسلها للزبون؟ لا، لكن وكل شخصا ولو بجواره، إما تعرفه يذهب ويستلم لك تلك البضاعة ويخرجها من حوزة التاجر الأول ويقلبها وينظر فيها، هل هي على الوصف، هل فيها كذا فيها كذا، فإذا رآها على الوصف وعلى ما اتفقتم عليه، كان البيع بينك الشراء من هذا التاجر الكبير قد فرغ منه، صارت ملكا لك. ثم أنت توكل ذاك الوكيل الذي في عدن بأنه يرسلها إلى لحج مثلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع، حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.